قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
يكفي هذا الباب الذي سمعنا عنوانه، وهو قول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أراد المصنف بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله عز وجل، وأن ذلك من واجبات التوحيد. يعني من واجبات التوحيد أن الإنسان يحسن الظن بربه عز وجل ولا يسيء به الظن. هذه الآية نزلت في المنافقين، بل هي كما نعرف في وقعة أحد. فوقعة أحد وقعت فيها تلك الأمور العظيمة، وظن المشركون، ظن المنافقون أن المشركين حينما جاءوا إلى المدينة وحدث ما حدث للمسلمين، قتل من قتل، فحدث منهم هذا الشيء الذي أظهره الله عز وجل، كما سيأتي توضيح ذلك في هذه الآية. هنا يقول الله عز وجل عن هؤلاء أنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ظن الجاهلية أن هؤلاء ظنوا بالله عز وجل على أنه يخلف وعده، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه سيبادون، وأن الإسلام سينتهي حينما حدث ما حدث في تلك الغزوة، وقتل من قتل من الصحابة، وجرح من جرح، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح وشج صلى الله عليه وسلم، ولما قال قولته المعروفة: لن يفلح قوم شجوا نبيهم، الله عز وجل قال: ليس لك من الأمر شيء. فالأمر كله لله عز وجل. هؤلاء المنافقون ظهر نفاقهم في تلك الوقعة، وحينما رأوا ما رأوا ظنوا على أن الإسلام انتهى، فأبدوا ما في قلوبهم. فالله يخبر عنهم: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني يظنون أن الله لا ينصر رسوله ولا يظهر أمره ولا تكون العاقبة للمتقين، كما وعد الله عز وجل في كتابه المؤمنين، وعد الرسل بالنصر، وعد المؤمنين بأنهم يكونوا دائما الغالبون. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ حينما حدث ما حدث وقيل ما قيل وأنه قتل من قتل، قالوا: ليس لنا من الأمر شيء. ليس معنى هذا أنه إيمانا منهم بالقدر وأنهم آمنوا بما أراده الله عز وجل ونفذه، لأن أمر الله نافذ، لكن يقولون هذا القول على سبيل أن محمدا لم يسمع منا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يسمعوا منا ولم يتبعونا، فلو سمعوا منا واتبعونا وأطاعونا ما حدث ما حدث. فقولهم هذا لأن الله عز وجل ذمهم، ولو كانوا يريدون التسليم للقدر وأن هذا بقضاء الله وقدره لما ذمهم الله عز وجل. فقال الله عز وجل: قل إن الأمر كله لله، ليس لكم منه شيء. ثم قال: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الله عز وجل أراد أن يبين كذبهم في هذه الدعوة التي يدعونها، وأنهم لو كانوا، أو أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لو أطاعوهم لحدث خلاف ما قدره الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يقول أن القدر والقضاء الذي قدره الله أمر نافذ لا بد من كونه، وقولكم هذا الذي تقولونه لو أطاعوكم بعد نفاذ القدر هذا أنكم تردونه، هذا قول غير ممكن، لأن الله عز وجل لا يكون في هذا الكون إلا ما يشاء، ما أراده وما شاءه كان، وما لم يشاء لم يكن. ثم قال هؤلاء الذين قتلوا تقولون لو أطاعوكم ما قتلوا. الله قال له لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لو كنتم في بيوتكم لبارز الذين كتب إليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني لو أنكم في البيوت ولكن الله قدر على بعضكم القتل لخرجوا من بيوتهم إلى مضاجعهم التي يقتلون فيها، لأن هذا قدر من الله عز وجل لا بد أن ينفذ. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ثم بين الله عز وجل على أن هناك في هذه الآية أيضا من الأمور التي سيبينها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. قال وليبتلي الله ما في صدوركم. الله عز وجل هو يعلم ما كان وما يكون ويعلم ما في الصدور، ولكن يريد من هذا أن يكون علم ظهور حتى الناس يطلعوا على ذلك ويشاهدونه، ويمتحن المؤمنين والكفار المنافقون. فأما المنافقون فيظهر نفاقهم، وأما المؤمنون فيصبرون ويحتسبون ويظهر إيمانهم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يعني ليس معنى ذلك أن الله لا يعلم ذلك وأراد أن يظهره حتى يعلمه، لا، هو يعلم ما في الصدور ويعلم ما يخفون ويعلم ما يبدون ويعلم كل ما يريدون أن يصنعونه، ولكن الله عز وجل يبتلي ليظهر المنافق ويظهر نفاقه للناس، وليظهر المؤمن الذي ابتلاه الله عز وجل وصبر حتى يعلم إيمانه الناس جميعا. وهذه الوقعة تبين فيها، يعني ظهر المنافقون على ظاهرهم وتبين الذين صبروا وآمنوا بالله عز وجل الإيمان الصادق. طيب قوله
قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله.
يعني تفسير هذه الآية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي كل من ظن هذا الظن فهو من الجاهلين الذين ظنوا هذا الظن الذي هو ظن السوء. يعني يقول هنا فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، يعني ظنهم لما رأوا ما حدث للمسلمين وقتل من قتل وجرح من جرح قالوا بقولهم هذا بأن هذا الدين سيذهب وأن الله لا ينصر رسوله، فيقول هذا ظن بالله يعني ظن سوء. نعم. وأن أمره سيضمحل يعني أن الإسلام سينتهي. وفسر بأنه ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، يعني ما أصاب رسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وما حدث لهم في تلك الوقعة فسر بأنه ليس له حكمة وليس هو بقدر الله عز وجل، وهذا كله من سوء الظن بالله عز وجل، والله عز وجل لا يقدر شيئا إلا وله حكمة. نعم.
وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير لائق، لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
يقول هنا يفصل، وهذا يحتاج إلى بعض التوضيح. يقول لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق فهذا ظن سوء، لأن الحرب دول، والله تبارك وتعالى يبتلي المؤمنين، وابتلاءه للمؤمنين أن يرفع درجاتهم، فمنهم الشهداء ومنهم من يصبر على ذلك فيرفع الله من درجاته. فالله عز وجل يقدر هذه الأشياء لحكمة، وحكمة يعلمها هو. وهو يقول فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق فقد ظن بالله ظن السوء. يعني حينما يحدث من الكفار الاعتداء على المسلمين ويقتل من يقتل ويحدث ما يحدث، ويظهر في أول الأمر على أن الدائرة أو الدائرة صارت على المؤمنين وأن المنتصر هم الكفار، يقول من ظن أن هذا سيستمر فهو يظن بالله ظن السوء. يعني من ظن أن الكفار سيبقون هم الظاهرين على الحق وعلى المسلمين فهذا ظنهم بالله ظن السوء، والله عز وجل لا يقدر ذلك، وإنما يقدر ما يحدث للابتلاء والامتحان ولرفع الدرجات، ثم الحق يرجع إلى نصابه وينتصر المسلمون، وقد انتصر المسلمون في تلك الوقعة، يعني بعدها مباشرة حدث ما حدث، والجماعة الذين يعني أخلوا بالعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود الذين نقضوا العهد رجع الأمر عليهم. والكفار لما ذهبوا وكانوا في الطريق وصلوا إلى الحمراء وأرادوا أن يعودوا للمسلمين حتى يستأصلوهم كما قال أبو سفيان، لأنه في ذلك الوقت كان على كفره، ولما أرادوا أن يرجعوا الله عز وجل يعني سخر من مر عليهم وقال لهم إن محمدا وأصحابه يستعد لكم استعدادا، واشتد بهم يعني الغيظ على ما حدث وأنهم آتين ففروا وراحوا ورجعوا، يعني لم يستطيعوا الرجوع إلى المدينة. وبعد ذلك كما نعرف أن النصر صار للمسلمين، وهي يعني من الأمور التي حدث فيها نوع من المخالفة، والله عز وجل يعني حينما استنكر بعض المسلمين في تلك الوقعة وقالوا كيف نكون نحن على الحق وهم على الباطل ثم ينتصرون علينا، فالله أنزل قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذه الآية فيها درس للمسلمين إلى قيام الساعة، لأن هذا القرآن وهذا الدين هو الدين الباقي وهو الدين الخاتم، والله عز وجل وضع هذا الدستور الذي هو القرآن للمسلمين ليكون لهم في كل عصر ومثل إلى قيام الساعة. فحينما حدثت تلك المخالفة وهي مخالفة الجماعة الذين كانوا في الجبل المعروف بجبل الرماة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن لا يفارقوا ذلك المكان مهما حدث، يعني أعطاهم أمرا قاطعا بأننا لو حدث لنا ما حدث لا تتركوا هذا المكان سواء انتصرنا أو انهزمنا. ولكن انهزم المشركون في أول الأمر فاجتهد بعض الصحابة وقالوا المقصود هو هزيمة الكفار فقد انهزموا، فلما نزلوا من المكان الذي فيه حماية لظهور المسلمين جاءهم المشركون من الخلف وحدث ما حدث، وقتل من قتل وجرح من جرح وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك حدث منهم ذلك القول أننا على الحق وهم على الباطل فكيف يحدث هذا، فالله قال لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر قتلتم منهم 70 وأسرتم 70 قلتم أن هذا، يعني كيف يصير هذا؟ الله قال لنبيه قل هو من عند أنفسكم لأنكم خالفتم في هذه الجزئية فحدث ما حدث. ولهذا يعني ينبغي للمسلمين جميعا أن يأخذوا من هذا الدرس، يعني من هذه القصة التي في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بين ظهرانيهم ولما حدث تلك المخالفة حدث ما حدث. فلا يصح لنا أن نقول لماذا نحن نكون في هذه المنزلة والكفار يغلبون، لا يصح لنا أن نقول هذا القول حتى نراجع أنفسنا، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم. فإذا كان الصحابة خالوا في جزئية باجتهاد منهم ثم حدث ما حدث فننظر لأحوالنا ماذا نعمل بالشريعة الإسلامية بأحكام كتاب الله، هل نطبق شرع الله أو خالفنا في جزئية منه أو تركنا الكل، كل واحد يحاسب نفسه. فإذا عرفنا على أن الخطأ منا فعلينا أن نراجع أنفسنا ونصحح مسيرتنا ونرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والله لا يخلف وعده، الله وعد بالنصر للمؤمنين، الله لا يخلف وعده، وإنما الخلف يحدث منا. ولهذا يقول من ظن على أن الكفر وأهل الباطل يدالون على الحق ويستمرون على هذا حتى يضمحل الحق فهذا سوء ظن بالله عز وجل، لأن الله وعد رسله وأتباعهم أن النصر يكون لهم، ولكن لا يكون لهم إلا إذا تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فإذا خالفنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحدث لنا ما حدث، فعلينا أن نصحح المسيرة وأن نرجع إلى الصواب. نعم.
قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء.
يقول: أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم خاصة وفيما يفعله بغيرهم. فإذا حدث للإنسان شيء من الله عز وجل ظن بالله ظن السوء، وتكلم الكلام غير اللائق، أو حدث لغيره، فيقول: ينبغي للمسلم أن يصحح مسيرته وأن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول: لا يحدث من هذا ولا يسلم من هذا إلا من عرف أسماء الله عز وجل وصفاته. فالله عز وجل هو العزيز وهو الحكيم وهو العليم وهو القادر، فإذا عرفنا هذه الأسماء والصفات وعرفنا معانيها وما دلت عليه لا نقع في ظن السوء بالله عز وجل، نعلم على أن ما قدره الله عز وجل فيه حكمة، لأن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق عبثا ولم يقدر عليهم إلا ما فيه مصلحتهم. وإن كان في ظاهر الأمر أنه قد يكون مصيبة للإنسان، الإنسان قد يمرض، قد يموت ولده، قد يذهب ماله، هذا في ظاهره مصيبة له، ولكن هذا الذي قدره الله عز وجل لحكمة، بحيث أن ذلك الرجل الذي قدر عليه ذلك التقدير لو صبر يثاب على ذلك الأجر العظيم، والله تبارك وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن إذا صبر على ما أصيب يؤجر على ذلك، وإن أعطاه الله الخير وشكر الله عز وجل أعطاه الخير على ذلك. إذن من عرف أسماء الله وصفاته عز وجل يعلم على أن ما يقدره على عباده لا يكون إلا لحكمة ولا يكون عبثا. نعم.
قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم.
يعني أنت يقول: لا، إذا فتشت الناس تجد عندهم هذه الأعمال، وأن الإنسان يقول: كيف قدر الله كذا وكذا وكان ينبغي أن يكون كذا وكذا، لكن يقول أيضا مع نظرك للآخرين انظر لنفسك أنت، للإنسان يبدأ بنفسه، فيقول: فتش نفسك هل أنت سالم من هذه الشكوك وهذه الظنون بالله عز وجل، فإذا كنت سالما فهذه نعمة، وإن لم تكن سالما فعليك أن تصحح نفسك وترجع إلى ربك وتنصح الآخرين. نعم.
قال: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. قوله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. هذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله في ذكر وقعة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأمولة. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا.
هذه الآية قد تقدم مثلها في الباب السابق، وهي كما عرفنا أنها في وقعة أحد وفيما حدث فيها. وهو يقول في هذه القصة بعدما حدث: ثم أنزل الله عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. سبق لنا على أن بعض الصحابة كان يقول: صار سيفي يسقط من يدي ثم أخذه ثم يسقط من يدي ثم أخذه، وهذا معناه أن الله تبارك وتعالى ألقى في قلوبهم الأمان، وأصبحوا مطمئنين إلى أن الله عز وجل لا يقدر على رسوله ولا وأصحابه إلا الخير، وأن الله عز وجل سينصر رسوله. ثم بين الطائفة الثانية التي نزلت فيها هذه الآية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، قال الله عز وجل: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. الطائفة الذين هم المنافقون لم يهمهم إلا أنفسهم، فلم يأتهم النعاس ولا النوم من الخوف والقلق، وأما المؤمنون فأصابهم النعاس في هذه الوقعة، يعني في الوقت الذي فيه مقابلة الجيش العدو مع العدو، في هذه اللحظة الله تبارك وتعالى أنزل عليهم النعاس أمانة، يعني حتى يكونوا مؤمنين مطمئنين إلى أن الله عز وجل سينصرهم وسينصر رسوله. أما المنافقون فكانت هذه حالهم، وهذا في كل وقت وكل زمان وفي كل عصر. وسبق لنا أيضا في الدرس الماضي على أن حينما تحدث هذه الفتن يظهر ما عند الناس، قد يكون الناس في الظاهر أنهم طيبون كلهم، يسلكون المسلك الحسن، وأنهم يعني يتجهون إلى الله عز وجل جميعا ولا يخالف منهم أحد، لكن حينما تأتي محنة وتأتي فتنة عند ذلك يتبين الصادق من الكاذب. قال المؤلف نقلا عن ابن تيمية على أنه يكون في زمنه مثل ذلك النوع، يعني في زمن ابن تيمية رضي رحمه الله، يعني يحدث من الناس ولا سيما من ضعاف الإسلام من ضعاف الإيمان يحدث منهم مثل ذلك، حينما تأتي الأمور التي تصيب المسلمين تجد هؤلاء وإن كانوا مسلمين كما قال الله عز وجل: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلا أنهم في هذه الحالة حينما تأتي الشدة يظهر ما عندهم فيظهرون الشماتة بالمسلمين، بل وبعضهم يقول قد يرتد. المؤلف أيضا قال يعني في زماننا أيضا مثل ذلك النوع، يعني المصنف قال أيضا في زماننا يحدث مثل ذلك، أي أن الناس إذا كانت الأمور بسلام لا شيء فيها فكلهم من أحسن ما يكون، كلهم يسلكون المسلك الحسن المسلك الطيب، لكن إذا جاءت الشدة إذا جاء الكرب تجد من يتنكر لما كان هو عليه ويخالف الأمر الذي كان هو عليه ويقلب الأمر إلى الآخرين بل ويتنصل منهم تماما. قلنا وأيضا هذا في زماننا، يعني في زمن المتقدمين وزمن المتأخرين وفي عصرنا، وكلنا نعرف قبل فترة من الفترات يعني حدث ما حدث فتبين كل شيء، يعني حينما جاءت الشدة وحينما تكالب غير المسلمين على المسلمين وعملوا ما عملوا تبين كل شيء، ما بقوا الناس على ما كانوا عليه، كانوا في الأول كلهم على التوحيد على المنهج الصحيح على المنهج السليم، ثم لما جت هذه المحنة تبين ما عند الناس. وهذا الابتلاء من الله عز وجل ليظهر به الصادق في إيمانه المخلص في إيمانه من الكاذب من المدعي. نعم.
وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة
تحصل لهم
هذه الأمور الشنيعة. عن ابن جريج قال: قيل لعبد الله بن أبي: قتل بنو الخزرج اليوم، قال: وهل لنا من الأمر من شيء؟
هذا اسمع الكلام عن ابن أبي وهو رئيس المنافقين، لما قيل هذا القول قالوا: هل لنا من الأمر شيء؟ هم أطاعونا ولا سمعوا منا، وإنما يعني عملوا بآرائهم، بل قال كما سبق أن محمد صلى الله عليه وسلم أطاع الصبيان، هكذا يقول، يعني يعبر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول، فهو يقول: احنا ما لنا من الأمر شيء، لو كان الأمر بأيدينا كان لم يقتلوا ولم يحدث لهم شيء. الله تبارك وتعالى قال في هذه الآية: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والله تبارك وتعالى بيّن قال: ليس لكم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله عز وجل. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله. هذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية، وهو المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن
يقول هذا صار ظن السوء لأنه تضمن هذه الأشياء جميعا، ظنوا أن الله لا ينصر رسوله ولا ينصر المؤمنين، وأن هذا العمل الذي حدث ليس لحكمة، يعني القتل الذين قتلوا والذين جرحوا وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كله هذا لغير حكمة. فيقول هذا الظن السوء الذي ظنوه هو الذي قال الله عز وجل عنه في سورة الفتح: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء الذين يظنون بالله عز وجل هذا الظن، هذا مصيرهم، وهذا يعني ما يستحق أن يعاقبوا به يوم القيامة. نعم.
قال: فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن به السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المقتضية لها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له، فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
هذه الألفاظ الحمد لله معروفة وواضحة. يقول: من ظن هذا الظن بالله عز وجل وأنه لا ينصر رسوله ولا المؤمنين، وأنه يبقي الباطل هو المنتصر على التوحيد، وأن الحق لا يعود إلى ما كان، فقد ظن بالله ظن السوء. لأن قضية الدول يعني ديالة الأمر حين القتال بين المسلمين والمشركين قد يحدث هذا وهذا، فقد يحدث من المسلمين بعض التقصير فيقدر الله عز وجل عليهم ذلك التقدير، مثل ما جاء في غزوة أحد حيث حدثت تلك المخالفة الجزئية وحدث ما حدث. فالله عز وجل لا يقدر الشيء، يعني لا يقدر للكفار أن ينتصروا على المسلمين وأن يستمر نصرهم، بل قد يحدث هذا فترة ثم يضمحل الباطل وينتصر الحق. فمن ظن بالله خلاف ذلك فهذا هو من ظن السوء. ثم يقول: من ظن أيضا على أن هذه الأمور لم تكن مقدرة لحكمة وإنما هي لمشيئة مجردة، فهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يرد بهذا على بعض الطوائف الذين يقولون أن الله تبارك وتعالى لا يشاء الشيء لحكمة وينكرون الحكمة ويظنون على أن الحكمة والتعليل ما هي إلا لغرض، وأن الله عز وجل يعني منزه عن الأغراض. فإذا قلنا أثبتنا الحكمة والتعليل، فكأننا نقول إن الله عز وجل يحتاج إلى خلقه وأنه لم يقدر ذلك التقدير إلا لهذا الغرض. والله عز وجل لا يحتاج إلى خلقه، ولكن لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لحكمة. ثم قال المؤلف هنا: وأن تلك الأسباب المكروهة المقتضية لها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائه إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له. يعني الله تبارك وتعالى هو يكره الشر، يكره الكفر، يكره المعاصي، ولكنه قدرها، فكونه قدرها لا تخرج عن تقديره، لا بد أن تأتي على ما قدر الله عز وجل، ولكنه لا يحبها ولا يرضاها. والله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لهم المعاصي، وقد نهاهم عنها وبين لهم طريق الخير من طريق الشر، ولكن قد يرتكبها الإنسان، وكونه يرتكب تلك الأشياء فالله تبارك وتعالى قدرها في الأزل على أنها ستكون، وما قدر لا ينصرف. والله تبارك وتعالى يقول: ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه الله عز وجل. فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للكافرين من النار. ثم يقول: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق، ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، كما سبق الحديث عن ذلك. تفضل.
قال: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق، ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسمائه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء.
يعني هذه تفصيلات لبعض الأشياء التي تحدث من الإنسان فيكون مندرجا تحت ظن السوء. فهو يقول: فمن قنط من رحمته، أي من رحمة الله عز وجل، فقد ظن به ظن السوء، أو أيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه
ومن جوز عليه أن يعذب أوليائه مع إحسانهم ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل إليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء.
يقول أيضا يعني من الأشياء التي تندرج تحت هذه الآية وظن السوء: من ظن أنه لن يجمعهم، يعني لم يبعث الناس للحساب يوم القيامة، فمن أنكر البعث فقد ظن بالله ظن السوء، لأن الله عز وجل قدر الحسنات والسيئات وبين على أن الإنسان سيجازى على أعماله، من عمل خيرا فيجازى بالخير، ومن عمل سوءا فيجازى بمثله. وهو يقول: من ظن بالله عز وجل أنه لن يجمع الخلق بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن بسيئة بإحسانه والمسيئة بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، لأن الله عز وجل أخبر على أن الناس سيموتون وسيحاسبون، سيبعثون ويحاسبون، وجاء هذا على ألسنة رسله، وكما جاء في كتبه التي أنزلها على الأنبياء جميعا، كلهم بيّنوا للناس الذين أرسلوا إليهم بأن بعد هذه الحياة التي أنتم فيها حياة أخرى، وهو أنكم ستموتون وستبعثون وستحاسبون، من عمل خيرا فسيجد الخير، ومن عمل الشر فسيجازى مثل ذلك. فيقول: من أنكر البعث وظن أن الله لا يبعثه يوم القيامة فهو كافر، وهو يسوء بالله الظن، ويظن أن الله خلق هذا الخلق عبثا، والله تبارك وتعالى لم يخلقهم عبثا. وذكرنا في بعض الدروس التي سبقت أن قضية البعث من القضايا المهمة التي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أمته للإيمان بها. وكتاب الله عز وجل من أوله لآخره تجد حينما يذكر الإيمان بالله يذكر الإيمان بالبعث، يعني في النفي والإثبات، يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وكانوا ينكرون البعث ويقولون كيف نعود مرة أخرى بعدما نصير ترابا. ولما جاء ذلك الرجل بذلك العظم يفتته بيده ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتزعم أن الله يحيي هذا بعدما يكون هكذا بهذه الصورة؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام نعم، إن الله يحييك بعد ذلك، يميتك ويحييك ثم يدخلك النار. وما أنكر البعث إلا من لم ينظر في إيجاده الأول، والله قال في كتابه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة. فمن تذكر كيف وجد، كيف خلقه الله عز وجل، لا ينكر على أن الله يقدر على إعادته مرة أخرى، لأن الإعادة في الأصل أهون من الابتداء. والله عز وجل كل ما أراده، كل ما يريد أن يحدثه يقول له كن فيكون، فلا يعجزه شيء لا في الابتداء ولا في الإعادة. ولكن في عرف الناس أن الإعادة أهون من الابتداء، يعني حينما تنشئ شيء إنشاء فهذا فيه صعوبة، لكن لما يكون موجود ثم تعيد فهذا أهون. والله عز وجل لا فرق عنده بين الابتداء والإعادة. والذي أنكروا، الذين أنكروا البعث ما أنكروه إلا لأنهم لم ينظروا في وجودهم أولا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أوجد، أي كيف أوجد الله عز وجل من هذه النطفة، بل من جزء من تلك النطفة وكان معدوما. فالله عز وجل أوجده من هذه النطفة حتى صار هكذا رجلا كاملا، وسيميته وسيعيده مرة أخرى للحساب والعقاب. فالله عز وجل من ظن به على أنه لا يبعث خلقه ولا يجازيهم بأعماله في هذه الدنيا فقد ظن به ظن السوء.
له خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله.
لحظة، هذه فيها عبارة يعني تهم طلاب العلم. يقول هنا ومن ظن أنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله، وهذا يشير إلى الجبرية الذين يقولون أن الفعل كله من الله عز وجل، وأن العبد لا يفعل شيئا وإنما هو مجبور، وإنما هذا كله فعل الله عز وجل. يقول من ظن هذا الظن فقد ظن بالله ظن السوء، لأن الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه القدرة والاختيار بحيث أنه يعمل إذا شاء ويترك إذا شاء، ليس هناك أحد يجبره على هذا، وإنما هو مختار فيقدم على المعصية وهو طائعا مختارا، ويترك الطاعة وهو كذلك يعني مختار. فالإنسان ليس مجبورا. وقد ورد سؤال من بعض الإخوة ووعدنا أن نجيب على بعضها في هذا الدرس، وهذه مناسبة للإجابة عليه. والله ما أدري فين سؤاله. الشاهد من هذا على أن السائل يسأل في أي شيء يكون العبد مجبورا وفي أي شيء يكون مختارا، يعني هل العبد مخير أو مسير؟ فالعبد هو في جميع أعماله مخير، لأن الله عز وجل أعطاه القدرة، منحه السمع والبصر والإرادة ومكنه أن يعمل، فهذه الأمور كلها يعملها باختياره. وفي شيء ليس له قدرة على عمله ولكن الله عز وجل هو الذي أراده هذا الشيء، مثلا هذه العروق التي تنبض فيك وقلبك هذا الذي يتحرك، هذا ما لك فيه اختيار ولا لك فيه إرادة، هذا الله تبارك وتعالى قدره هكذا فأنت لا تستطيع تتصرف فيه. لكن كونك تتقدم فتأخذ هذا، تضرب هذا، تقتل هذا، تأخذ مال هذا، تعتدي على هذا، هذا كله باختيارك. فالذين يقولون على أن الإنسان مجبور، عرفنا فيما سبق على أن قولهم هذا مخالف للطبيعة، يعني مخالف للطبيعة البشرية بل حتى لطبيعة الحيوانات. ما في أحد يقبل من آخر أن يعتدي عليه ولا يرد ذلك الاعتداء. ما في أحد من هؤلاء الذين يقولون بالجبر يسمح لك أن تأتي وتضربه وتقول له أنا مجبور، لا يمكن إلا أن يعتدي عليك، إلا أن يأخذ حقه. فطبيعة البشر لا تقبل هذه العقيدة الفاسدة. وهذه العقيدة الفاسدة هي إبطال لشرائع الله عز وجل، لأنها ليست كلاما يقال، هم ما قالوها إلا وأرادوا من ورائها شيئا. مما أرادوه من ورائها تعطيل الأحكام، فالله عز وجل قدر على العباد هذه الأحكام التي منحهم القدرة والاختيار لعملها. فمن ارتكب فاحشة الزنا أو السرقة أو الخمر هو ارتكب ذلك مختارا، فلما ارتكبه مختارا الله عز وجل قدر عليه حد من الحدود. فأنت إذا أردت تقيم عليه هذا الحد وأنت تعتقد عقيدة الجبر، كيف تعتقد عقيدة الجبر وتقيم عليه الحد؟ لأنه مجبور، كأنه لا فعل له. والله تبارك وتعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فالله عز وجل شرع هذه الحدود. فالذي يقول بالجبر يخالف هذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ويقول أن الفعل كله من العبد، وأن الإنسان في هذا الكون ما هو إلا مثل الشجرة تحركها الريح. وهذه عقيدة فاسدة أرادوا بها إبطال الشرائع. وبين العلماء على أنهم من أكذب الناس في تطبيقها، لأنهم لا يستطيعون أن يطبقوها. فهو الإنسان حينما يقتل شخص آخر لابد أن يقتل، فإذا كان مجبور كيف تقتله؟ فلو جاء لهذا الذي يعتقد هذه العقيدة وضربه أو اعتدى عليه هو لا يمكن أن يقبل، لا بد أن يأخذ بحقه. فبين شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه على أن هؤلاء من أكذب الناس في تطبيق هذه العقيدة التي يعتقدونها، وإنما أرادوا أن يضلوا بها الناس. فهنا يقول هنا المؤلف: وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه، ولا اختيار له، ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه، لأنه يقول لا فاعل إلا الله، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات، فقد ظن بالله ظن السوء. يعني من ظن بالله عز وجل ذلك الظن، من قدر ذلك القول، من اعتقد تلك العقيدة، فقد ظن بالله ظن السوء. نعم.
قال: أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات، بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أثنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين، وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء.
يعني هذه أيضا هو يشير إلى عقائد بعض المسلمين، وهو يقول جماعة يقولون أن العقل لا مدخل له مطلقا ولا يفهم شيئا، وإنما الأمور كلها راجعة للنصوص. وعلى هذا الأساس يجوزون أن الله عز وجل يعذب المؤمنين، لأن كل ذلك العمل بمشيئته وإرادته، وأنه يرفع الظالمين. فيقول: من ظن بالله عز وجل هذا الظن فقد أساء الظن بالله عز وجل. الله عز وجل لا يسوي بين هذا وهذا. يعني أم حسبتم، كما قال الله عز وجل في سورة الشورى أو في سورة أن نجعل مجرمين تحفظ
الآية، أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات المفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار،
أم نجعل المتقين كالفجار، في آية كثيرة. فيقول: من ظن بالله عز وجل هذا الظن فقد أساء به الظن. وأن ذلك يقول لا يعرف، يعني أن العقل لا يدرك ولا يفهم على أن الله عز وجل يطيع، يعني يثيب المطيعين ويعذب العاصين، وأن هذا لا يفهم إلا بنص، النص هو وارد في هذا، ولكن من قال هذا القول فقد ظن بالله ظن السوء. يعني من أراد أو من ظن أن الله يسوي بين الكافرين والمؤمنين، بين الفساق والمؤمنين، بين العصاة والطائعين، فقد ظن بالله ظن السوء. هذه العقيدة التي يشير إليها هي عند بعض الطوائف الذين ينكرون الحكمة ويقولون العقل لا يفهم شيئا، ثم طائفة أخرى تقابلهم وهم المعتزلة فيقولون بالتقبيح والتحسين العقليين، وأن العقل وحده هو الذي يكتفى به. أهل السنة والجماعة مذهب السلف الصالح يجمعون بين الأمرين، فيقولون أن الله عز وجل لا يعذب إلا من يستحق العذاب ويثيب من يستحق الثواب، وأن العقل يدرك على أن الإنسان إذا عمل طاعة فقد أحسن وإن عمل معصية فقد أساء. وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها حينما جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها لقد خشيت على نفسي، يعني حينما جاءه الوحي وغطه جبريل تلك القطة وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم غطه مرة أخرى وقال له اقرأ بسم ربك الذي خلق. لما رجع إلى خديجة وقال لقد خشيت على نفسي، يعني خشي على نفسه من ذلك الشيء الذي جاءه، لأنه حتى الآن لم يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا هي البداية. ماذا قالت خديجة رضي الله عنها؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك تصل الرحم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. فهي أدركت بعقلها على أن من كانت هذه صفاته أن الله عز وجل لا يخزيه، لأنه قال قد خشيت على نفسي، فقالت له كلا والله الله لا يخزيك، لأنك بصفاتك هذه الله عز وجل لا يخزي من كانت هذه صفاته. فهي أدركت بعقلها ذلك الشيء. فلما جاء الطائفة من الطوائف وقالت العقل لا قيمة له، فكلامه هذا مخالف، والطائفة الأخرى التي تجعل العقل هو كل شيء فكلامه هذا مخالف، لأن العقل له حدود والمعيار هو بالنصوص، ولكن العقل السليم لا يخرج عما جاءت به النصوص. والله تبارك وتعالى قالوا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالعقل ليس برسول والعقل لا يكفي، لابد من مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام ليبين للمؤمنين، والله تبارك وتعالى بين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالشاهد من هذا على أن المؤلف يشير إلى طائفة تنكر الحكمة والتعليل وهم الأشاعرة، ويشير إلى طائفة أخرى الذين يقولون العقل يعني مدار كل شيء وهم المعتزلة، فهو يقول لا هذا ولا هذا، بل النصوص الصريحة ومذهب أهل السنة والجماعة يجمعون بين هذا وهذا، لا يعطلون العقل ولا يجعلونه هو الحاكم، بل العقل في حدوده والحكم للنصوص، ولكن العقل يدرك ويفهم. نعم.
ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل،
هذا أيضا يعني بعض الطوائف الذين يقولون لو أثبتنا لله عز وجل ما أثبته لنفسه فقد شبهناه بخلقه. فهو يقول من ظن بالله عز وجل أنه يذكر هذه الألفاظ هذه النصوص في الكتاب والسنة وأنه من أثبتها أو اعتقدها فقد شبه الله بخلقه فقد ظن بالله ظن السوء، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، ولم يصف نفسه إلا بالوصف المناسب له سبحانه وتعالى. نعم.
وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغز لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاج أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء، فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز، وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء.
هذا كلام عام يشمل كل الطوائف الذين أدخلوا عقولهم في الكتاب والسنة وأرادوا أن يصفوا الله عز وجل بصفات من عند أنفسهم، وقالوا إن هذه النصوص ظاهرها يدل على الكفر وعلى التشبيه والتمثيل، ثم ذهبوا لتلك المذاهب، منهم من نفى الأسماء والصفات جميعا كالجهمية، ومنهم من أثبت الأسماء مجردة لا تدل على معاني كالمعتزلة، ومنهم من أثبت بعض الصفات ونفى البعض بتأويله لها. يقول هؤلاء جميعا الذين يظنون بالله عز وجل ذلك، وأنه لم يصرح في القرآن ولا في السنة بما يريده، فيقول كلهم قد ظنوا بالله ظن السوء، إذا كانوا يعتقدون أن الله ترك ذلك الأمر إليهم ولم يردهم إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد ظنوا بالله عز وجل ظن السوء. أي كل جماعة حرفوا أسماء الله عز وجل أو صفاته فقد سلكوا ذلك المسلك، وهو الظن بالله ظن السوء، لأن الله عز وجل خاطبنا بهذا القرآن وخاطب الناس بلغتهم، أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين نزل بلغتهم، وهو باللغة باللسان العربي المبين، كلهم يفهمون ما أراده الله عز وجل منهم. ولهذا في باب الأسماء والصفات كما سبق أن كررنا لم يستفسر صحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم من أسماء الله ولا عن صفة من صفاته، وما ذلك إلا لوضوحها وبيانها، فلما كانت واضحة لم يستفسروا عنها. حينما كان عندهم بعض الأمور تشكل عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا الأمثلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، هذه كلها أسئلة لما أشكل عليهم الأمر فيها سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل هو الذي أنزل الجواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فجاءه الجواب من الله عز وجل. أما باب الأسماء والصفات فلا تجد اسما ولا صفة سأل عنها أحد من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لوضوحها وبيانها، وكل واحد من يقرأ القرآن يفهم ما دل عليه، إلا الأمور البعيدة التي تحتاج إلى الشرح والتوضيح هذا شيء آخر. أما ظاهر القرآن حينما تقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل واحد يفهم هذا، يعني كل واحد يعلم أن الله واحد أحد لا شريك له، لا في ملكه لا في ربوبيته لا في ألوهيته، ولا يماثل أحد في أسمائه ولا في صفاته. فهذه الأمور كلها واضحة من كتاب الله عز وجل، خاطب الله بها عباده وأنزل القرآن بلسانهم وهم يفهمون ما دلت عليه تلك الألفاظ، ولم يستفسروا إلا في الأمور التي تشكل عليهم. لكن باب الأسماء والصفات الذي دخل فيه هؤلاء بالتحريف والتشبيه هذا لم يسأل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم من أسماء الله ولا عن صفة من صفاته، وما ذلك إلا لوضوحها وبيانها. نعم.
قال ومن ظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين الحيارى هو الهدى والحق، فهذا من سوء الظن بالله، فكل هؤلاء من الظانين
يعني
بالله ظن السوء.
بعض الإخوة يظنوا على أن هذا الكلام غير موجود، ولكن طلاب العلم يعلمون أن هذا الكلام الذي يذكره المؤلف فيه طوائف قالت به وسجلته في كتبها، وهو موجود ينشر حتى الآن، من قال بهذه الأقوال، وأن ظاهر القرآن إذا قلنا به يكون تشبيها، بل بعضهم قال من قال بظاهر القرآن فقد كفر إلى هذا الحد. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هؤلاء الذين قالوا هذه الأقوال خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء به هو الباطل وهو الضلال، لأن الحق في الكتاب وفي السنة. نعم.
فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية، ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء.
هذا أيضا من البحوث اللي هي عند طلاب العلم ولازم في الدراسة العليا. فهو يقول هنا ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن الفعل. طائفة يعني من الفلاسفة يقولون أن الله عز وجل بقي فترة من الزمن لم يحدث شيء ولم يوصف بصفة من الصفات حتى بدأ يخلق، فلما بدأ يخلق سمي خالقا وسمي قادرا. هذا الكلام الذي قالوه مخالف لنصوص الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء ولم يكن يعني عاجز عن شيء حتى بعد فترة حدث له القدرة فعمل، ولهذا لما رد شيخ الإسلام ابن تيمية على تلك الطوائف التي قالت هذا القول اتهموه بأنه يقول بقدم العالم، وهو لم يقل بهذا حاشا وكلا، وإنما قال إن الله عز وجل لم يكن معطلا في لحظة من اللحظات، بل هو خالق قادر محيي مميت يعني في كل الأزل، ولم يكن في فترة من الفترات بقي معطلا عن صفة من الصفات ثم بعد ذلك حدث له هذه الصفة، لأن هذا يعتبر نجس لذات الله عز وجل.
قال الشارح رحمه الله: ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء.
وهو يتكلم هنا عن بعض الطوائف التي نسبت إلى الله عز وجل ما لا يليق بجلاله وكماله، ويقول: ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات إلى آخر ما ذكر من هذه الأمثلة فقد ظن به ظن السوء. وهو يشير بهذا إلى الفلاسفة ومن قال بقولهم الذين يقولون أن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات يعني العمومات ولا يعلم الجزئيات. والله عز وجل قد رد عليهم قبل أن يقول هذا القول بقوله: عليم بذات الصدور، يعني يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وهذا من أشياء جزئية، فالله يعلم الصغير والكبير، وكل شيء يحدث في هذا الكون الله عز وجل يعلمه. ومن نفى عنه السمع والبصر فقد ظن به ظن السوء، لأن قوله هذا يخالف قول الله عز وجل وهو السميع البصير، والله يسمع دبيب النمل في ليلة الظلماء على الصخرة الملساء، والله يسمع كل شيء ولا يفوته شيء. وقد جاء عدد نفر يعني من المشركين وكانوا في أستار الكعبة، وقال بعضهم لبعض: هل تظنون أن الله يسمع كلامنا؟ والحديث في صحيح البخاري. فقال أحدهم: إن رفعنا سمعنا وإن خفضنا صوتنا لم يسمع. فقال ثالثهم وقد وصفهم البخاري أيضا بوصف قال: يعني ناس بطونهم كبيرة سمينة ولا يفقهون في الدين شيئا. فقال أحدهم: إن كان يسمع إذا أخفينا فهو يسمع إذا أعلنا، إذا كان يسمع إذا أعلنا فهو يسمع إذا أخفينا، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. ومن نسب إليه مثل هذا القول فقد ظن به عز وجل ظن السوء. هنا يقول: ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر، وهذا من كلام المعتزلة، يقولون يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر ويعلم بلا علم ويقدر بلا قدرة، هكذا يقولون، فينفون عن أسماء الله عز وجل وصفاته المعاني التي دلت عليها. ولا كلام يقوم به، يعني أن الله عز وجل لا يكلم أحدا ولا يتكلم، وهم يقولون لو أثبتوا هذه الصفة لله عز وجل فقد شبهوه بخلقه، فقصدوا بذلك التنزيه كما يدعون، وهو تعطيل بعينه. وقد سبق الحديث على أن كل معطل مشبه، لأنه ينقدح بذهنه أولا التشبيه، فيقول: إذا أثبت لهذه الصفات لله عز وجل فقد شبهته بخلقه، انقدع في التشبيه فينتقل إلى ما يريد أو ما يريد أنه تنزيه أو يقصد أنه تنزيه، فيعطل الله عز وجل عن تلك الصفة، فهو مشبه أولا ومعطل ثانيا. وقوله ولا كلام يقوم به، المعتزلة قالوا أن الله عز وجل يخلق كلامه منفصلا عنه مثل ما يخلق جميع المخلوقات، فهذا قول المعتزلة، وبهذا القول يقول الخوارج وتقول الإباضية وكل الطوائف التي تسلك هذا المسلك، كلهم يقولون بخلق القرآن، فيقولون الله عز وجل يخلق كلامه في نوع من الأنواع، أما في الهوى وإما في جير من الأجرام، ثم يصدر ذلك الكلام عن ذلك الشيء الذي خلقه فيه، ويفون عن الله عز وجل أنه يتكلم. وأهل السنة والجماعة يقولون أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء ومتى شاء، فهو يتكلم مع عباده، تكلم في الدنيا مع موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وكذلك كلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، ويوم القيامة يكلم عباده. والأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم تثبت هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله. فالمعتزلة هذا قوله. طائفة أخرى وهم الأشعرية يقولون أن الكلام أي كلام الله عز وجل هو المعنى النفسي القائم بالذات، فيقولون أن الله لا يتكلم بصوت، لأنه لو تكلم بصوت فهذا تشبيه لله عز وجل بخلقه، والله عز وجل قال في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله، فكلام الله الذي يسمعه هو القرآن الموجود في المصحف. وهم ينفون عن الله عز وجل صفة الكلام، ويقولون الكلام معناه أو تفسيره المعنى النفسي القائم بالذات، والمعنى النفسي القائم بالذات لم يسمعه أحد لأنه قائم بذات الله عز وجل. إذن هذا القرآن الموجود بين أيدينا ماذا يقولون فيه؟ يقولون إنه مخلوق. فلا فرق بينهم وبين المعتزلة في أن هذا الموجود بين أيدينا وهو القرآن أنه مخلوق. يقول هذا القدامى منهم والمعاصرون، المعاصرون في كتبهم يقولون هذا القول، وهذا معنى كلامه. ومن ظن به عز وجل أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، يعني قوله كلام يقوم به يقول له كلام لكن يقوم بغيره، وهذا كلام المعتزلة. وأنه لا يكلم أحدا من الخلق، والله عز وجل كلم موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول، والله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وآيات كثيرة من هذا، ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. ولا شك أنه من نسب إلى الله عز وجل هذه الأقوال التي نسمعها فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن به نعم
قال ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما كان أعلى، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كمن قال سبحان ربي الأعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه.
هذا يعني يشير إلى عدد من الطوائف، أولهم الجهمية الذين أسسوا هذه الأفكار وأدخلوها على الناس، ويعرف طلاب العلم على أن المؤسس لهم اليهود، وقد أخذوا فكرتهم هذه عن اليهود. وهو يقول ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته، فوق سماواته أي فوق جميع مخلوقاته، ومستو على عرشه كما أخبر الله عز وجل في كتابه في 7 آيات من القرآن، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هذه الآيات 7 في كتاب الله كلها جاءت بهذا اللفظ الرحمن على العرش استوى. والفوقية منصوص عليها في آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، وآيات كثيرة في هذا المعنى. وقالت زينب رضي الله عنها وهي تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا زوجكن أولياءكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا كما في نص الآية. فقول الذين يقولون على أنه ليس فوق العالم جميعا ويقولون أنه في كل مكان, هذا هو قول الحلولية. النصارى يقولون بهذا القول, وكذلك هذه الطوائف يقولون أن الله في كل مكان. والله عز وجل منزه عن قولهم هذا, لأن الله فوق سماواته على عرشه كما في هذه الآيات التي سمعنا ذكرها. والله عز وجل أخبر بذلك في كتابه, وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم, وحديث الإسراء والمعراج دليل واضح على الفوقية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عري به للسماوات, يعني ليلة الإسراء والمعراج أسري به إلى بيت المقدس ثم عري به إلى السماوات, من سماء إلى سماء إلى سماء, إلى أن وصل إلى السماء السادسة, إلى أن تجاوزها حتى سمع صريف الأقلام. والله عز وجل خاطبه وفرض عليه هذه الصلوات الخمس, 50 صلاة, ثم لا زال يتردد بين ربه وبين موسى وهو يشير عليه بأن يضرب التخفيف حتى يعد 50 خمسا. الشاهد لنا من هذا الحديث أنه عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فوق, لا إلى يمين ولا إلى يسار ولا إلى أسفل. فالذين يقولون هذا القول أنه لا فرق بين أن يقول المسلم سبحان ربي الأعلى وأن يقول القول الآخر سبحان ربي الأسفل, أنه لا فرق بين هذا وهذا, فقد ظنوا بالله عز وجل ظن سوء وخالفوا النصوص الكثيرة الموجودة في كتاب الله. والله تبارك وتعالى يقول إليه يعرج الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكل الآيات الواردة في ذكر القرآن يذكر الله عز وجل تنزيل من الرحمن الرحيم, التنزيل معناها من فوق, ويذكر العروج من أسفل إلى أعلى. والله عز وجل فوق جميع مخلوقاته, أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أما أمنتم من في السماء, بيّن العلماء على أن في هنا معناها على, يعني على السماء, مثل ما قال فرعون حينما توعد السحر الذين أسلموا لأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل ليس معناه يعني شق النخلة الجذع ويدخلهم فيه, إنما فيه بمعنى على, يعني يعلقهم ويشنقهم على جذوع النخل. والله تبارك وتعالى يقول فسيحوا في الأرض, فسيحوا في الأرض, فسيحوا في الأرض, مو معنى دخلوا في داخلها في جوفها, سيحوا على الأرض. ففي هنا بمعنى على, وهذه لغة العرب وهم يفهمون ما خوطبوا به, ولكن من لا يفهم هذه اللغة أو من كان قصده سيئا أدخلوا هذه الأفكار على المسلمين. فهو يقول هنا من ظن بالله عز وجل أنه ليس فوق سماواته على عرشه إلى آخر ما ذكر من هذه الألفاظ التي لا يريد المسلم أن يذكرها, لأنهم الذين يقول الله في كل مكان, رد الإمام أحمد عليهم في كتابه المعروف الرد على الزنادقة, يقول معنى هذا أنكم تقولون أن الله حتى في الحشوش تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالإنسان لا يستطيع يقول مثل هذا القول الذي يقولونه وينسبونه لله عز وجل ويقولون أن الله في كل مكان. من قال هذا القول خالف النصوص الصريحة من الكتاب والسنة وظن بالله عز وجل ظن السوء. نعم.
قال ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد, وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين واستنفذ ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء.
أنا ودي أسألكم أنتم الطلاب, ماذا يقصد يعني
من هي الطائفة أو من هو الذي يقول هذا القول بأنه إذا ارتكب المسلم كبيرة ولو أفنى عمره كلها في طاعة الله عز وجل، عمره 60 سنة أو 70 سنة كلها طاعات ولكن ارتكب معصية واحدة، فهذه المعاصي كلها، فهذه المعصية تحبط تلك الأعمال كلها ويدخل النار ويخلد فيها، من يقول هذا القول؟ الخوارج. الخوارج عقيدتهم الفاسدة أصابتهم بسبب ابتعادهم عن الصحابة رضوان الله عليهم، فالصحابة الذين حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل أن يكونوا تلاميذ عليهم ويطلبوا العلم منهم لأنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل هذا كله حكموا على الصحابة بالكفر، كفروهم، كفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وجميع الصحابة، ثم من عقائدهم على أن من ارتكب كبيرة يخلد في النار، بل يكون كافر في الدنيا ويخلد في النار في الآخرة، فهذا قولهم. يقول من ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها، يعني بعد هذا العمر المديد الذي يقضيه الإنسان في هذه الدنيا يعبد الله عز وجل بجميع طاعاته ثم تحدث منه معصية، والبشر ليس بمعصوم، معصية واحدة، فيقول هذه المعصية التي ارتكبها تحبط تلك الأعمال جميعا ويدخل بسببها النار ويخلد فيها. يقول من قال هذا القول فقد ظن بالله ظن السوء، لأن الله عز وجل لا يعاقب ذلك العبد على تلك المعصية التي وقع فيها، وإنما يعفو عنه إن شاء، وإن شاء عذبه بقدرها، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل معصية دون الشرك بالله عز وجل فهي تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. لكن هذه الطائفة لا تقول بهذا، بل تحكم على من ارتكب الكبيرة، يعني إنسان عابد طائع لله عز وجل ثم يوسوس له الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فيشرب الخمر مثلا مرة واحدة، فيدعون عليه أو فيحكمون عليه بأنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر. وسبق أن ذكرنا أن صحابيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من شرب الخمر، ما يشرب مرة واحدة بل يشرب الخمر ثم يرجع، وبعد فترة يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر فيقيم عليه الحد ثم يروح ثم يعود. فلما قال ذلك الرجل أخزاه الله أو قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، قال لا تقله، لا تقل ذلك، لا تكون عونا للشيطان عليه، إنه يحب الله ورسوله. فهذا رجل عاصي مكرر للمعصية ولكنه مكرر للتوبة أو لإقامة الحد عليه، والحد يطهر من أقيم عليه، فالتوبة تجب ما قبلها، والحد يطهر صاحبه من المعصية التي ارتكبها، وإن لم يقم عليه الحد أو لم يتب ومات وهو على تلك الكبيرة فهذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة وأدخله الجنة، ولا يخلد في النار إلا المشرك الكافر، المشرك الشرك الأكبر، الكافر بالله عز وجل، المنافق النفاق الاعتقادي، فهؤلاء هم الذين حكم الله عليهم بالخلود في النار، أما ما عدا أولئك فكلهم تحت مشيئة الله عز وجل، وتنفعهم الشفاعة، لأن الشفاعة تنفع المؤمنين وتنفع أهل الكبائر، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهؤلاء حكموا عليه بالكفر. لكن المعتزلة وهي الطائفة التي سبق الحديث عنها جعلوا لهم أصولا خمسة بدل الأصول الخمسة عند المسلمين، أركان الإسلام خمسة وهم عندهم أصول خمسة، من أصولهم الخمسة إنفاذ الوعيد، وهذا سيأتي الحديث عنه في هذه الفقرات التي ذكرها المؤلف، فعندهم يوجبون على الله إنفاذ الوعيد، أي أن الله عز وجل إذا توعد عبده على معصية من المعاصي بالنار وارتكبها فيجب على الله عز وجل أن يدخله النار. ولم يقل بأحد من غيرهم بالوجوب على الله عز وجل، الله لا يجب عليه شيء، لكن هم يوجبون عليه أن يدخله النار. لكن لو أدخله النار هل يخرج منها؟ عندهم لا يخرج منها. لماذا؟ لأن أحاديث الشفاعة كلها يردونها، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الصحيحين في باب الشفاعة في صحيح البخاري أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يعني أهل الكبائر الذين هم دون الشرك إما يعفو الله عنهم من أول وهلة، وإما يعذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم من النار، ولا يخلد في النار إلا من حبسه القرآن، أي من كان كافرا أو مشركا الشرك الأكبر أو كان منافقا النفاق الاعتقادي. نعم. فهو يقول من ظن بالله عز وجل أنه يعاقب عبده ذلك الرجل الذي عبد الله عمره كلها وارتكب معصية واحدة ويخلد في النار فقد ظن بالله ظن السوء ولا شك. نعم.
قال ومن ظن به أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه.
المشركون لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الله بالإسلام وطلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله وقال لهم إن قلتم هذه الكلمة تفلحوا، ولكنهم أبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم حكى الله عنهم أنهم يقولون عن تلك الآلهة المتعددة قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني هم يعلمون ويوقنون بأنها لا تخلقهم ولا تفيدهم بشيء إلا أنهم يتقربون بها ويجعلها وسائط بينهم وبين الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهو يقول الذين يعملون من المسلمين في هذه الأزمنة وقبلها ويستندون إلى أولياء أصحاب قباب وأولياء يدعون وهم على قيد الحياة أن لهم كرامات عند الله عز وجل وأنهم ينفعون الناس وأنهم يكونوا وسائط بين الناس وبين الله عز وجل وأنهم هم الذين يقدمون الحوائج، يعني من كان له حاجة يأتي إلى الميت هذا أو إلى الولي هذا فيذكر له حاجته ويتوسل به إلى الله عز وجل ليرفع حاجته إلى ربه. والله تبارك وتعالى قد أخبر على أنه لا واسطة بينه وبين عباده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال أتوا بواسطة تدعو حتى يعني أقبل دعاءه، وإنما قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهو يقول الذين يتوسلون بهؤلاء سواء كانوا موتى أو أحياء ويعتقدون فيهم أنهم يرفعون حوائجهم إلى الله عز وجل فهؤلاء قد أساءوا بالله عز وجل وظنوا به ظن السوء، لأن الله عز وجل لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وهذه الشفاعة يوم القيامة لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وفي الدنيا الله تبارك وتعالى يقبل من عباده حينما يتقربون إليه بالطاعات أو بالدعاء أو يسألونه ما شاءوا، فالله عز وجل هو يستجيب دعاءهم ويقبل منهم توبتهم، وكل ما يتقربون به إلى الله عز وجل هو يقبله بدون واسطة. فهو يقول من ظن على أن الله عز وجل لا يقبل من عبده إلا عن طريق تلك الواسطة فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء. نعم.
قال ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك شيئا لأجله لم يعوضه خيرا منه أو من فعل شيئا لأجله لم يعطه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه من غير بغير جرم ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء.
هذا كما تعرفون يعني بعض الطوائف ولا سيما الأشعرية يعني يقول أن الله عز وجل يعني يعاقب الطائع ويثيب العاصي، لأن القضية كلها بمجرد المشيئة وليست هناك حكمة. ومن ظن بالله عز وجل هذا الظن فقد ظن به ظن السوء. فالله عز وجل يعني يكون بحكمته التي قدرها ورحمته التي رحم بها عباده لا يمكن أن الطائع المحسن أن يعذبه، يعني هذا يعني معلوم بالعقل قبل الشرع، والشرع يؤيد ذلك. وأن العاصي وأن الكافر وأن المجرم هذا الله تبارك وتعالى يعاقبه إن شاء عقابه، لكن كونه يعاقب الطائع العاصي بمجرد المشيئة فهذا مخالف لما جاء في الكتاب والسنة. نعم.
قال: ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله.
الإنسان إذا توجه إلى الله عز وجل بالرغبة والرهبة تضرع إليه وسأله شيئا لا يظن على أنه إذا لم يأتي ما سأله به يعني ما سأله عنه في الدنيا أنه يعني قد منع عنه ذلك. وقد بين العلماء في هذا وجاءت الأحاديث الصحيحة بذلك على أن الإنسان المطلوب منه أن يدعو الله عز وجل، فإذا لم يأته الشيء لا يقول قد دعوت ودعوت ثم يترك الدعاء، لأن الله عز وجل لا يضيع دعاءه، فدعاءه إما أن يستجيب له فيأتيه المطلوب الذي طلبه، وإما أن يدفع به شرا عنه، وإما أن يحتفظ به له يوم القيامة، وذاك المكان هو في أمس الحاجة إلى ذلك الدعاء الذي توجه به إلى الله عز وجل. بمعنى أن الدعاء لا يحرم صاحبه منه، إما يعجل له ما أراد وإما يدفع عنه يعني مثله أو أعظم منه بذلك الدعاء، وإما يحتفظ به له في ميزان حسناته إلى يوم القيامة. وقد سأل بعض الإخوة قالوا جاء في الحديث أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، والقدر شيء مقدر ولا بد منه، يعني ما قدره الله عز وجل لا بد أن يكون، فكيف الدعاء يمنعه؟ وهذا قد أجيب عليه بأن الله عز وجل قدر على ذلك العبد قدرا، ثم في نفس الوقت أيضا قدر أن يعمل عملا وأن يدعو دعاء، فيكون هذا الدعاء يدفع به ذلك المقدور، أي أنه لا يتخلف. أولا قدر الله عز وجل نافذ ولا بد منه، لكن الله قدر أن هذا العبد يعمل تلك الأعمال، وقدر في الوقت نفسه أن يدعو بذلك الدعاء، فيكون ذلك الدعاء يدفع عنه ذلك المقدر عليه، فهذا لا يخرج عن قدر الله عز وجل. نعم.
قال: ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء. فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما شاء الله وأعطاه، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد.
هذا يعني يحتاج لسان أن يتدبره ويفهم معناه. هو بعدما ذكر هذه الأمثلة الكثيرة التي مرت وأن كل من اعتقدها فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء، يقول هنا فأكثر الخلق بل كلهم إلا ما شاء الله، واستثنى منهم هذا الاستثناء والاستثناء لا بد منه، يظنون بالله غير الحق وظن السوء. ثم يقول فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ. إنسان يعمل شيء ويريد شيء ولكن لم يتيسر فيقول أنا حظي ناقص أنا مبخوس الحظ، بل سألني واحد في الدرس الماضي في الصف الأول قال لي يا أخي أنا رزقي ناقص. قلت إيش دراك أن رزقك ناقص؟ الله عز وجل هو قدر لك هذا الذي تتحصل عليه، وأنت تستحق ذلك الشيء اللي قدره لك، فأنت تظن بالله ظن السوء، لأن كان الباب الأول فيه كلمة ظن السوء. فهو سألني على أن رزقه ناقص، فقلت أبدا رزقك ما هو ناقص، والذي كتب لك لن يتخلف، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الإنسان هو نطفة في بطن أمه، يأتي الملك بعد 120 ليلة ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فرزقك مكتوب لن يتخلف، فما قدره الله لك لا يتخلف أبدا. ولا تقول رزقي ناقص أو أنا مبخوس الحظ كما سمعنا هذا التمثيل. فيقول كثير من الناس يعتقدون مثل هذا الاعتقاد وإن لم يصرحوا به بألسنتهم. فالإنسان لو عمل وما تحصل على الشيء الذي يريده، ولا كان مثل فلان الذي عنده الأموال الكثيرة، لا يقول يعني كيف ربي عمل لي كذا وأنا قصني حقي وأسوي مثل فلان، هذا لا ينبغي، لأن هذا اعتراض على الله عز وجل واعتراض على حكمته، وحكمة الله عز وجل يضع الأشياء في مواضعها. فلا يضيع أحدا ولا يبخس رزق أحد، بل كل ما سجله له آتيه سواء كان كثيرا أو قليلا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح على أن الإنسان لا يعلق نفسه بمن هو أعلى منه حتى يرتاح نفسيا. فأنت مثلا رزقك كما قدر الله لك، لأنه ما في أحد يأخذ رزقك، المكتوب لك لا بد أن يأتي، ولو اجتمع الناس كلهم أرادوا أن يحولوا بينك وبين ما كتب الله لك لا يمكن، وهذا سيأتينا في الباب الآتي في كتاب القدر. فما قدره الله عز وجل لا ينصرف، والله تبارك وتعالى فاضل بين الناس في هذه الدنيا في الرزق، يعني جعل منهم الأغنياء وجعل منهم الفقراء، وبين ما لهذا وما لهذا. للتاجر إذا كان يعني تاجرا صادقا وعمل الأعمال الطيبة في هذا المال ماذا يكون له، وإذا كان بالعكس ماذا يكون عليه، وكذلك الفقير الصابر المحتسب ماذا يكون له من الأجر والثواب. فهذه كلها بحكمة الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم. إذا نظرتم إلى من هو أعلى منكم عند ذلك يعني تقنط من رحمة الله وتظن بالله ظن السوء. فالإنسان إذا نظر إلى أهل القصور وأهل الملايين وأهل الأموال هذه الكبيرة يتعب نفسيا، لكن إذا نظرت لمن هو أدنى منك وتحمد ربك. يعني الإنسان يعني وجهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلم عليه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه. فإذا نظرت إلى من هو أعلى منك وأنت تتعب نفسيا وتريد أن تلحق به، ثم بعد ذلك ما تتحصل لأن الله لم يرد ذلك ولم يقدره لك، فهنا يدخل في نفسك هذا الشيء الذي تقول كيف ربي أعطاني كذا وأعطى فلان كذا وكذا ولم يعطيني مثله. فينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه. فهو يقول المؤلف هنا ومن فتش نفسه وتغلل في معرفة طواياها رأى ذلك فيه كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. يقول هذه الطبيعة موجودة في نفس الإنسان، فعليه أن يفتش نفسه، فإذا وجدها عليه أن يتجنبها. أولا لو بقي يعني معتقدا لها لن يستفيد شيئا، لأنه ما يأتيه شيء، ما يأتيه إلا الذي قدر له. فبدل ما تضيع أجرك وتتحمل ذلك الوزر فعليك أن تصبر وأن ترضى بما قسم الله عز وجل لك، وهو لا يعطيك إلا ما تستحقه ولا ينقصك شيئا من رزقك الذي قدره لك. نعم.
قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له واقتراحا له على خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر.
يعني ينظر مثلا إلى إنسان عنده أموال قد يعمل فيها الفسق والفجور ويعمل حاجات، ما يقول هذا ما يستحق هذا، وأنا الرجل الطائع يعني لماذا ما يعطينا ربي. فهو يقول تجد كثيرا منهم معترض على القدر، فالله عز وجل هو قدر ذلك، هو الذي كتبه، فلا يجوز لمسلم أن يعترض على ما قدره الله عز وجل. نعم.
وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى.
يعني المسلم عليه أن يرجع إلى ربه وأن يعلم أن كل ما قدره الله عز وجل عليه أو له فلله عز وجل فيه حكمة، فهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وهو الغني، فالله عز وجل لا يقدر على عباده إلا ما يعلم فيه المصلحة له. ولا يظن الإنسان بربه ظن السوء فيقول لماذا أعطى فلان ولم يعطني، هذا لا يجوز للمسلم أن يقوله أبدا، بل إذا سولت له نفسه مثل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه وأن يؤمن بأن الذي قضاه الله له وقدره لن يتحصل على غيره. نعم.
فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك.